بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، نجتمع على بساط العلم ونتدارس أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعلى بركة الله نبدأ في مدارسة ومذاكرة الحديث 36 من أحاديث 40 النووية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث عظيم جليل، حديث يحرك القلوب، تلوح عليه أنوار الهدى، ولا يخرج إلا من مشكاة النبوة. وحينما ننظر في هذا الحديث ونتأمل محتواه نجد أنه يتضمن 7 جمل، وهذه الجمل 7 يمكن أن نوزعها على 3 موضوعات: الموضوع الأول نفع المسلم، والموضوع الثاني فضل طلب العلم، والموضوع الثالث العبرة بالعمل لا بالنسب. هذه خلاصة محتوى هذا الحديث، ولعلي أفرد لكل موضوع من هذه الموضوعات 3 مبحثا إن شاء الله. فنبدأ بالمبحث الأول نفع المسلم، وفي هذا المبحث 4 مطالب بناء على الجمل الواردة والتي تندرج تحت هذا الموضوع. المطلب الأول تنفيس الكرب، جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. هذه الجملة والجمل بعدها ستأتينا: من يسر على معسر ومن ستر مسلما وإلى آخره، هذه تقرر قاعدة راسخة جاء ذكرها في الكتاب والسنة وتكرر ورودها في النصوص الشرعية، ألا وهي الجزاء من جنس العمل. وهنا قال من نفس، ما هو التنفيس؟ التنفيس يعني أن يخفف عن المكروب من كربته، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، يعني ورد في الحديث الأول من نفس، وفي الحديث أو الرواية الأخرى من فرج، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، التنفيس ما ذكرته لكم، وأما التفريج فهو أعظم وأبلغ، بمعنى أن يعني أن تزيل الكربة، يعني فتفرج عنه كربته وتزيل همه وغمه. وقد جاء جزاء التنفيس التنفيس: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجزاء التفريج التفريج: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل كما ذكرنا. يعني أن من لم يستطع أن يرفع كربة أخيه بالكلية، يعني إذا علمت أن فلانا من إخوانك المسلمين وقع في كربة وأصيب بنازلة وضائقة ورطة، فإن لم تستطع أن ترفع هذه الكربة بالكلية فخفف عنه منها ما استطعت. والكربة ما هي الكربة؟ الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. وكرب الدنيا كثيرة متنوعة كما نعلم، كالجوع مثلا والخوف والفقر والقهر وغير ذلك. وقد تكاثر الدعاء بالعافية في السنة النبوية، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه بسند صحيح. والعافية ما هي؟ العافية هي السلامة من البلاء في أمر الدين والدنيا، أن يعافيك الله، هذا شيء عظيم جدا. ولهذا يعني يقول بعض العلماء إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية جاء متواترا عنه، متواتر يعني لفظا ومعنى، لأن من أعظم النعم أن يعافى الإنسان، يعافى يعني يسلم من البلاء في دينه ودنياه. وأما كرب القيامة وهي جزاء من فرج كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهي شديدة عظيمة، وقد تكاثرت النصوص في بيانها وتصويرها، وحسبك أن تتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: تعجبت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا، كيف يكون الرجال مع النساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. والحديث متفق عليه. فهذا يصور عظم الكرب التي تكون يوم القيامة. طيب، هذا هو المطلب الأول تحت المبحث الأول، وهو تنفيس الكرب. المطلب الثاني: التيسير على المعسر. جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا يفيد فائدتين: الأولى أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة فقال الله جل وعلا وصف ذلك اليوم يوم القيامة فقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فدل على أنه يسير على غيرهم، وقال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. الفائدة الثانية: فضل التيسير على المعسر. ومن هو المعسر؟ المعسر من عجز عن أداء ما عليه بمال أو كسب، من عجز عن أداء ما عليه بماله أو بكسبه فهذا معسر. وكيف يكون التيسير على المعسر؟ التيسير على المعسر له جهتان: الجهة الأولى جهة الدائن، يعني عندنا دائن وعندنا مدين، فكيف ييسر الدائن على المدين؟ الجواب أن الدائن ييسر على المدين بأمرين: الأمر الأول إنظار المعسر إلى الميسرة، وهذا أمر واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا يجوز مطالبة المعسر، ولا يجوز أذيته ولا شكواه ولا حبسه إذا ثبت إعساره، إذا ثبت أنه معسر فلا يجوز هذا كله. الأمر الثاني من جهة الدائن: وضع الدين كله أو بعضه، وهذا مندوب. طبعا الأمر الأول واجب، لكن الثاني ليس واجبا وإنما مندوب، وهذا فيه فضل عظيم، ورد في بعض الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم. واضح؟ إذن الكلام على التيسير على المعسر قلنا له جهتان: الجهة الأولى من جهة الدائن. طيب، الجهة الثانية جهة غير الدائن. كيف يعني يكون التيسير على المعسر من غير الدائن؟ الجواب أن التيسير على المعسر من غير الدائن أيضا يكون بأمرين: الأمر الأول إعطاؤه من المال ما يستعين به على قضاء دينه، يعطى من المال سواء من الزكاة أو من الصدقة أو نحو ذلك ما يستعين بهذا المال على قضاء دينه. والأمر الثاني الشفاعة إلى الدائن لإنظاره أو التخفيف عنه، فهذا أيضا يدخل في التيسير على المعسر، بمعنى أنك تعلم أن فلان مثلا مدين وتحمل دينا أثقله وأرهقه، وأنت تعرف الدائن فتكلم هذا الدائن، تشفع أن يصبر، أن ينظر، أن يخفف، فهذا أيضا داخل في التيسير على المعسر. إذن التيسير على المعسر من جهتين: الجهة الأولى من جهة الدائن ويكون بأمرين، والجهة الثانية من جهة غير الدائن ويكون بأمرين أيضا. طيب، المطلب الثالث، ولا نزال في المبحث الأول، وهو نفع المسلم. المطلب الثالث الستر على المسلم. جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والكلام على الستر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: معنى الستر والحث عليه. ما هو الستر؟ الستر هو إخفاء العيب، عدم إظهاره، يقابله نشر العيب وفضحه، وهذا يشمل الذنب والعيب. يعني إذا علمت أن في فلان، في فلان من الناس أو فلانة من الناس وقع منه أو منها ذنب أو فيها عيب، لا يعني لا يلزم أن يكون ذنبا وإنما عيب، إما عيب خلقي أو عيب خلقي أو نحو ذلك من الزلات والأشياء التي لا يحب الإنسان أن يعني يعلم الناس بها، فهذا كله محله الستر. وقد حث الإسلام على الستر ورغب فيه وقطع الطرق الموصلة إلى الحديث ونشر المعائب، وتجلى هذا المعنى في عدة تشريعات في شريعة الإسلام. منها مثلا على سبيل المثال أن الإسلام جاء بمشروعية حد القذف، وجاء بالتوثق الشديد في إثبات حد الزنا، وجاء بالوعيد على من يشيع الفاحشة، وجاء بالنهي عن التجسس، ورتب الفضل والأجر لمن ستر مسلما. كل هذا يدل على تأكيد الإسلام على هذا المعنى. فإذا من وقف على عيب في أخيه المسلم فليستر عليه ولا يكشفه ولا ينشره ولا يرفع به إلى الحاكم. ولهذا جاء في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه حينما وقع في الزنا أنه استشار هزال بن الرئاب، يعني صاحب له، فهذا هزال أشار إليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، فأتى وحصل ما حصل من إقامة الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. نعم. والحديث عن زلة المسلم غيبة وفضيحة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وتأمل هذه العبارة، قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال ابن رجب: روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت أقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وشاهد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أبو داود بسند حسن. نحن أمام أدب عظيم وتوجيه كريم. يا أيها الإخوة والأخوات، الستر الستر، يتأكد التنبيه وإشاعة هذا الأدب ونشره والتربية عليه في هذا الزمن الذي كثر الإخلال به بسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل الحديثة التي سهلت النشر ووسعت مداه. مجرد كلمة أو صورة ضغطة زر وينتشر هذا الأمر إلى أقطار الأرض. فينبغي أن يشاع هذا المعنى وأن يحث الناس عليه. نعم. المسألة الثانية: أحوال لا يندب فيها الستر. تحدثنا عن الستر وفضله، لكن ثمة بعض الصور والأحوال لا يندب فيها الستر، ومنها المجاهر بالذنب. المجاهر هتك ستر الخوف والحياء من الله ومن عباده. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه أو ستر الله عنه. متفق عليه. فهذا لا بأس بالكشف عنه تحذيرا وزجرا، وربما تعين ذلك إذا كان في عمله إفساد وأذية للناس. من الصور التي أيضا لا يكون فيها الستر الكلام في الرواة والشهود ونحوهم. العلماء رحمهم الله تكلموا في رواة الحديث، ذكروا معايبهم مما له أثر في تحمل الحديث وروايته فقط، أما الأشياء التي ما لها علاقة في الرواية لم يتحدثوا فيها. فقالوا: فلان سيء الحفظ، وفلان ضعيف، وفلان لا يحفظ، وفلان يكذب، وفلان وفلان. وهذا من باب النصيحة للدين ومن باب حفظ السنة، وهذا علم، علم الجرح والتعديل، أحد فروع علم الحديث الشريف. وأيضا الشهود يجب بيان ما فيهم، الشهود عند القاضي يجب أن يبين ما فيهم إذا علم ما يقدح في أهليتهم، وهذا واجب ومن النصيحة الواجبة. ويلحق بذلك أيضا من استشير في شخص يعرفه سواء في معاملة أو في خطبة أو نحو ذلك، فحينما تسأل عن فلان أو فلانة فيجب أن تبين ما تعرفه من عيب مما يتعلق بالشيء المسؤول عنه، ولا يجوز له السكوت عما يعلمه منه. بعض الناس إذا سئل عن فلان يعني يقال فلان خطب منا، ما رأيك أنت تعرفه وصديقه، فلا يبين، يقول ما أريد أن أقطع رزقه، ما أريد أن، لا هذا خطأ. بل إذا كنت تعلم فيه عيبا يؤثر على هذا الأمر المسؤول عنه فعليك أن تبين، وهذا من النصيحة والصدق. نعم. المسألة الثالثة ستر المسلم على نفسه، وهذه نقطة تتعلق بالستر، لكن على نفسك أيها المسلم. ويندب للمسلم إذا وقعت منه هفوة أو زلة أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. بعض الناس يقع في معاصي، يقع في أخطاء، يظن أنه من توبته أن يرفع أمره إلى القاضي حتى يقيم عليه الحد. قد تكون المعصية التي وقع فيها من المعاصي المرتب عليها حد من الحدود الشرعية. نقول لا، أستر على نفسك، تب إلى الله توبة نصوحا، أحسن العمل، أكثر من النوافل، ولا تكشف ذلك لأحد حتى لو كان صديقا من الأصدقاء، إلا على وجه الفتية إذا كان الأمر يتعلق باستفتاء أو استرشاد نصيحة، فهذا لا، هذا طيب، هذا طيب، تختار الإنسان المناسب لهذا الأمر سواء كانت فتية أو استشارة أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، رواه الحاكم بسند صحيح. ووقع في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه أن جيشا ذهب إلى الغزو، وقال أمير ذلك الجيش للجند، يعني وكانوا في بلاد، يعني دخلوا في بلاد غير بلاد المسلمين، قال: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، يعني الخمر، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فسمع ذلك الناس فأتاه بعضهم، فبلغ ذلك الخليفة عمر رضي الله عنه فكتب إليه قال: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به، فأنكر عليه ذلك. طيب، المطلب الرابع ولا نزال في هذا المبحث حول نفع المسلم: عون المسلم والسعي في قضاء حوائجه. وجاء هذا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، ما أجمل أخلاق الإسلام وما أحسن هذا الأدب. فعلا الله جل وعلا خلق الناس درجات ومنازل ليكون بعضهم مسخرا لبعض، هذا غني وذاك فقير، وهذا قوي وذاك ضعيف، وهذا وجيه وذاك مغمور. ولأجل هذه السنة الربانية جاءت هذه الخصلة الشرعية: الحث على التعاون والتكافل، السعي في نفع الناس في قضاء حوائجهم. وهذه الخصلة خدمة الناس وقضاء حوائجهم خلق الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام سقى للمرأتين، ونبينا عليه الصلاة والسلام قالت عنه خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو العاجز، العاجز الذي لا يستقل بأمره، وتكسب المعدوم الفقير، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. من فضل الله على بعض الناس، وهذا نراه كل منا، يعني من حولنا، يعني بعض الناس ما شاء الله يسره الله لقضاء حوائج العباد، جعله مفتاحا للخير، بنفس الراضية وصدر منشرح. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، هذه المطالب الأربع تضمنت أربع جمل في الحديث كلها تندرج تحت هذا المبحث وهو نفع الناس. بعد هذا ننتقل إلى المبحث الثاني: فضل طلب العلم والاجتماع على مدارسته. وفيه مطلبان. المطلب الأول فضل طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الجملة جملة عظيمة، حديث جليل فيه فضل طلب العلم، وأن من سلك طريقا يطلب فيه العلم أثابه الله على ذلك بماذا؟ بأن ييسر الله له طريق العلم والعمل اللذين يوصلانه إلى الجنة. وهنا فائدة في قوله من سلك طريقا. طريقا هذه يقول علماء الأصول هذه نكرة في سياق الشرط، نكرة طريقا نكرة في سياق الشرط من، والقاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الحديث يشمل أي طريق، أي طريق تسلكه في طلب العلم. مثلا حلقات المساجد، تحضر دروس في المساجد، هذا طريق. تحضر قاعات الدراسة في المدرسة أو في الجامعة، هذا طريق. الحفظ، تحفظ متنا، تقرأ كتابا، تذاكر مع أصحابك، تستمع إلى مقطع أو درس أو عبر الشبكة وهكذا لعلنا في اللقاء، كل هذا نسأل الله يشملنا بفضله، كل هذا طريق، كل هذه طرق، طرق يلتمس فيها العلم، فكلها داخلة في الحديث. وثمرة كما قلنا أن الله عز وجل ييسر لك أيها السالك طريقا تلتمس فيه علما، ييسر لك طريق العلم والعمل، يفتح الله عليك وتنتفع بهذا العلم فتعمل، وهذا يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى الجنة. طيب المطلب الثاني فضل الاجتماع على مدارسة العلم، لأن طلب العلم أمر والاجتماع على مدارسة العلم شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دل هذا الحديث على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته في المساجد، وتعلم القرآن وتعليمه ورد فيه أحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أنس رضي الله عنه: كانوا إذا صلوا الغداء يعني الفجر قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى، لولا ضيق الوقت وخشية الإطالة لا سردت عليكم شيئا منها. لكن هنا في هذا الحديث يعني، وهذا الحديث وارد في فضل الاجتماع في هذه المجالس، ذكر جزاءهم وفضل هذه المجالس أنهم يحصلون على أربع كرامات. الله أكبر، ما أجلها، كل واحدة يعني يرحل إليها ويبذل فيها نفيس الأثمان. الكرامة الأولى نزول السكينة. السكينة هي الطمأنينة، الوقار، السكون، شعور نفسي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه فيجد من الراحة والسكون والهدوء، وهذا مطلب يعني كل إنسان على وجه الأرض. ولهذا الآن كثير من الناس يشتكون من الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب وما إلى ذلك، ولكن هذه السكينة ينزلها الله عز وجل على ثلة من عباده جزاء لهم إذا اجتمعوا في مثل هذه المجالس. الكرامة الثانية غشيان الرحمة، الرحمة من الله جل وعلا تغشاهم، ورحمة الله مطلب. الكرامة الثالثة حف الملائكة، يعني أن الملائكة تحفهم. وما معنى ذلك؟ يعني معنى حفتهم الملائكة يعني أن طافوا بهم وأداروا حولهم، يكونون حولهم تعظيما لصنيعهم وتوقيرا وإكراما لهم. الكرامة الرابعة العظيمة ذكر الله إياهم في الملأ الأعلى، ذكرهم الله في من عنده. يعني كما جاء في الحديث القدسي الآخر يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وما معنى ذكر الله لعبده؟ يعني العبد يذكر الله واضح، لكن الله يذكر العبد: ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا الحديث يقول ذكرهم الله في من عنده، ما معناه؟ معناه ذكر الله لعبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، تصور أنت أيها الأخ أو أنت أيتها الأخت ونحن في هذا المجلس نستحضر ونؤمل ونرجو فضل الله عز وجل علينا أن ينيلنا هذه الكرامات الأربع، أن يفرغ علينا من هذه السكينة في قلوبنا ما ترتاح به وتسكن قلوبنا، وأن تغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة على تباعد ما بيننا، وأن يذكرنا الله بأسمائنا يثني علينا فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان في الملأ الأعلى والملكوت الأسماء. فهذه كرامات عظيمة، كل هذا يدل على فضل مجالس العلم. وهنا فائدة الحقيقة نفيسة، الحديث الذي معنا مقيد بالاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد بهذين القيدين، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. لكن أبشركم ببشارة تسر المؤمن أن هذه الكرامات الأربع أيضا ثبتت غير مقيدة بمدارسة القرآن ولا بكونها في المسجد، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه بلفظ: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، فقط قوم مجتمعين على ذكر، لا يشترط أن يكون في مسجد ولا يشترط أن يكون مدارسة القرآن تحديدا، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله جل وعلا من واسع فضله. طيب، وهذا الحقيقة لا حاجة أن أتكلم وأبين أن هذه الكرامات الأربع وهذه الجملة أنها الحقيقة تعطي المرء دافعا قويا حافزا مشجعا حينما يحس بشيء من الفتور الذي يداخل النفس ولا يخلو منه أحد، أو الضعف أو يعني التردد أو التقاعس عن هذه المجالس، تأتي مثل هذه الأحاديث وتأتي مثل هذه الجمل وتأتي مثل هذه الفضائل والكرامات لتحيي جذوة النفس وتشعل الحماس في قلب المرء، وأن يكون حريصا مواظبا طالبا لمثل هذه المجالس التي فيها حياة قلبه وفيها الأجر والثواب عند ربه. طيب، نختم بالمبحث الثالث وهي الجملة الأخيرة في الحديث: العبرة بالعمل لا بالنسب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى هذه الجملة أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، ولكل درجات مما عملوا، فمن أبطأ به عمله يعني تقاصر به عمله أن يبلغ به المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله، فإن نسبه لن يرفعه ولن يسرعه لأجل أن يرتفع في تلك الدرجات. فالجزاء مرتب على العمل لا على النسب، كما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأن هذا خطاب له، فماذا فعل؟ قام فنادى وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. النسب لا ينفع، العمل هو الذي يرفع. وما أحسن قول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، خانت أبا جهل أصالته، وبلال عبد جاوز السحبا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ويعيننا على العمل الصالح الذي يرفعنا وينفعنا عنده درجات في الآخرة. هذا ما تيسر إيراده حول هذا الحديث، وهو حديث عظيم جليل كما قلت، يحسن الحقيقة المرور عليه بين فترة وأخرى ونشره ومدارسته بين الإخوان والتذكير به في المجالس لما تضمنه من هذه المعاني العظيمة وهذه الجمل الجليلة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه المحمود، ويسقينا من حوضه المورود. اللهم آمين.